العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثة، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فوصلنا عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجاه يعني البخاري ومسلم من طريق عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها، وجاء أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وهو الحديث المتقدم في حديث زوجة رفاعة القرظي. وتقدم لنا أن من طلق زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بشروط ثلاثة كما ذكرنا، فالحديث سبق. وقوله حتى يذوق الآخر من عسيلتها يعني حتى يذوق الزوج الأول من لذة الجماع والنكاح ما ذاق الأول. نعم.
قال رحمه الله: باب الكفاءة والخيار. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائك أو حاجم أو حجام. رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع.
نعم. قال: باب الكفاءة يعني اشتراط الكفاءة في النكاح. باب اشتراط الكفاءة في النكاح، والكفاءة بمعنى المساواة، والمقصود بالمساواة في شيء معين وهو النسب خاصة، وأيضا قد يكون في الحسب يعني في المهنة والشرف. فباب الكفاءة يعني اشتراط الكفاءة في النكاح، هل هو شرط أو لا؟ وذكر ما يدل على فضل العرب، وفضل العرب لا شك فيه، ولا شك أن العرب هم أفضل من غيرهم. قال ابن تيمية رحمه الله: الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، لأنه قال: فأنا خيار من خيار من خيار. وقال الكرماني شارح الصحيح قال: هذا مذهب أئمة أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها، فمن خالف هذا المذهب أو عابه فهو مبتدع خارج عن الجماعة، زائل عن منهج أهل عن منهج السنة وسبيل الحق الذي عليه أحمد وإسحاق والحميدي وسعيد المنصور وغيرهم. إذن العرب أفضل من غيرهم، وقريش أفضل العرب، وبنو هاشم أفضل قريش، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل بني هاشم، فهو أفضل أو خير الناس عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة، وهي كون القرشي أفضل من بقية العرب أو العرب أفضل من بقية العجم، لا يعني هذا أن الفضل يعني أن هؤلاء أفضل من غيرهم مطلقا، ولكن المعنى أن القرشي أو العربي فيه من الصفات ما يؤهله إلى الوصول إلى الحق، فيه من الصفات ما يؤهله إلى إصابة الحق. فإن وصل هو وغيره إلى الحق، يعني لو افترضنا أن رجلا من العرب ورجلا من غير العرب هم في درجة واحدة من التقوى، أيهم أفضل، العربي ولا العجمي؟ أيهم أفضل؟ لو كان الجميع متفق في درجة واحدة في التقوى أيهم أفضل؟ العربي، اللي يقول العربي يرفع يده. لا، هذا غير صحيح. إذا وصل الجميع إلى الحق وكانوا في درجة واحدة فليس هناك فضل لأحد، ليس هناك فضل لأحد، لأن المقصود بالفضل أن فيهم من الصفات وفيهم من الخيرية ما يؤول بهم إلى معرفة الحق أكثر من غيرهم وأسرع من غيرهم. فإن وصل الجميع إلى الحق كانوا سواء، والعبرة والمعيار هو تقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس هناك فضل لعربي على عجمي إذا استووا في التقوى أو إذا كانت المسألة في تقوى الله عز وجل. فالمسألة تعود في رفعة الدرجة إلى تقوى الله عز وجل. كل من كان أتقى كل من كان أقرب وكل من كان أفضل، لكن القضية في الخيرية هي أن فيهم من الصفات ما يؤهلهم إلى الخير وإلى الوصول للخير قبل غيرهم. هذا معنى التفضيل، والله أعلم. إذن يقول المصنف: باب الكفاءة، يعني اشتراط الكفاءة. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، يعني يكافئ بعضهم بعضا، العرب يكافئ بعضهم بعضا باختلاف قبائلهم، والموالي يكافئ بعضهم بعضا، والمقصود به الموالي والعجم كما يذكرون، فهم يكافئ بعضهم بعضا على اختلافهم. لكن هذا الحديث ضعيف، بل هو ساقط. قال الدارقطني: لا يصح. وقال ابن عبد البر: موضوع أو منكر موضوع، له طرق كلها واهية، له طرق كلها واهية. وهذا الحديث قد رواه من ذكر المصنف رحمه الله من طريق شجاع بن الوليد، قال: حدثنا بعض أصحابنا عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا فيه رجل لم يسم، كما قال المصنف هنا فيه راوي لم يسم، وهو شيخ شجاع بن الوليد. قال: حدثنا بعض أصحابنا عن ابن جريج. من هم أصحاب هؤلاء؟ ما ذكر. فإذا فيه راوي لم يسم. وقال: استنكره أبو حاتم لما ذكرنا، وله شاهد من حديث معاذ بن جبل أيضا بسند منقطع. قال الشيخ الألباني رحمه الله: إن طرق الحديث أكثرها شديدة الضعف، فلا يطمئن القلب لتقويته بها، لا سيما وقد حكم عليه بعض الحفاظ بالوضع، ومنهم ابن عبد البر رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة. رواه مسلم.
نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد.
نعم. قال: وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة. لما جاءت فسألته عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يشر إليها عليها بهذين، وإنما أشار لها بأسامة. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما. وهذا يدل على أن هذه المهنة لا تضر في الكفاءة ولا تخلف الكفاءة، ويصح العقد بهذا ولا يمنع من كان كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الزواج بشيء واحد، فقال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فمن كان على دين وعلى خلق فلا يضره من أي الأجناس كان أو في أي المهن كان، وإنما الذي ينفع ويضر هو القرب من الله عز وجل والبعد، فمن كان قريبا من الله فهو أولى من غيره ولو كان من أشرف الناس، ومن كان بعيدا عن الله عز وجل فهو أبعد ما يكون ولو كان من أشرف الناس. اختلف أهل العلم في شرط الكفاءة على قولين، فذهب أبو حنيفة رحمه الله وأحمد في رواية إلى اشتراطها، إلى اشتراط الكفاءة على تفصيل عندهم في ذلك، وذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى إلى أنه لا تشترط الكفاءة. وقد ترجم البخاري رحمه الله بترجمة فقال باب الأكفاء في الدين، يعني إنما المعتبر هو في الدين. وذكر حديث أبي هريرة المتقدم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وذكر قول الله تبارك وتعالى قال هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، والمقصود ذكورا وإناثا، جعله نسبا وصهرا أي ذكورا وإناثا، فبين أن الأصل واحد سواء كان الرجل عربي أو عجمي أو كان غنيا أو فقيرا، فالأصل هو أننا من ماء. فقال جل وعلا هو الذي خلق من الماء، كلنا من ماء، كلنا من ماء مهين، وليس ماء فقط ولكننا من ماء مهين. فقال الله عز وجل هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فليس لأحد اختيار أو فليس لأحد فضل على فضل. وذكر أن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس تبنى سالما وزوجه ابنة أخيه، يعني رجل متبنى وزوجه من قريش، زوجه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عقبة، وكان مولا لامرأة من بني الأنصار، هذا مولى لامرأة من بني الأنصار وزوجها امرأة من قريش. وكذلك ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب كانت تحت المقداد بن الأسود وهو حليف متبنى. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه هو على خلاف ما ينتشر اليوم من الاعتزاز بالشرف والنسب والتكبر والترفع عن بعض المهن أو بعض الأجناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من أتاكم، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. جاء عن عمر رضي الله عنه أثر، وهذا الأثر غير صحيح. قال عمر رضي الله عنه لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، وهذا رواه الدارقطني وأخرجه من طريق مسعر عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر ونعم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر، وإبراهيم لم يسمع من عمر، فلا يصح في هذا الباب شيء، يعني في تقديم النسب بعضه على بعض، وإنما يعني في شرط الكفاية، وإنما الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله عنهم هو خلاف هذا. تبقى مسألة واحدة ستأتينا، وهي إذا تزوج العبد من أمه ثم اعتقت هذه الأمة فأصبحت حرة، فإن لها الخيار كما سيأتينا، لها الخيار أن تبقى مع زوجها هذا أو لا. نعم.
قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل، ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدا.
نعم. الحديث السابق والأحاديث السابقة تدل على أن الولي يجب عليه أن يختار لمن تحت ولايته، فلا يزوجها إلا من يعرف صلاحه وتقواه، فلا يزوجها رجل من أهل البدع أو رجل فاسق عنده فسق وهو مسرف على نفسه بالمعاصي، لأنه سيؤثر سلبا على هذه المرأة، والمرأة ليس لها اختيار، هي ضعيفة، هن عوانم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يكون هذا الرجل سبب في انحرافها إلى البدعة أو سبب في انحرافها إلى المعصية. فالواجب على الرجل أن يختار لمن تحت ولايته من يرضى خلقه ودينه كما تقدم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل، ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. الصواب أن هذه أن زوجها كان عبدا ولم يكن حرا، وهذا القول كان حرا أو كان عبدا ليس من قول عائشة رضي الله عنها، وإنما هو من قول الأسود، وإنما هو من قول الأسود. قال البيهقي قوله وكان زوجها حرا من قول الأسود لا من قول عائشة. وهذا الحديث رواه الأسود عن عائشة رضي الله عنها، فهو الذي قال كان حرا، هو الذي قال كان حرا. قال البيهقي وكان زوجها حرا هو من قول الأسود لا من قول عائشة رضي الله عنها، بدليل ما أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ يعني الحاكم، وساق الحديث بإسناده عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنه أو عنها به، وقال في آخره قال الأسود وكان حرا. إذن قوله وكان وفي رواية عنها الصحيح أنه ليس عنها هي، وإنما هو عن الراوي عن عائشة وهو الأسود ابن يزيد رحمه الله. وهذا الحديث دل على أن الأمة إذا عتقت وكان زوجها عبدا أنها تخير بين البقاء عنده أو فسخ النكاح، وهذا بإجماع العلماء لم يخالف في ذلك أحد، هذا بإجماع العلماء لم يخالف في ذلك أحد. قال ابن عبد البر أجمع علماء المسلمين على أن الأمة إذا اعتقت وزوجها عبد أنها تخير، واختلفوا إذا كان زوجها حر، واختلفوا إذا كان زوجها حر، يعني إذا كانت هي عبدة أمة وزوجها حر ثم اعتقت هل تخير أو لا تخير؟ والسبب في التخيير ليس لكون هذا عبد وهذه وهي حرة، فالاختلاف هنا في الحرية والعبودية ليس هو سبب للتخيير، ولكن السبب في التخيير أنها حينما كانت أمة لم يكن لها أمر وإذن، وإنما كان أمرها بيد زوجها أو بيد ولي أمرها أو بيد مالكها وسيدها، فلم يكن لها اختيار، لم يكن لها اختيار، فزوجت هذا الرجل سواء كان حرا أو عبدا، سواء كان حرا أو عبدا، فلما اعتقت أصبحت حرة، لما اعتقت أصبحت حرة، فهنا يرجع إليها الاختيار، فلا تزوج إلا بإذنها، فلا تزوج إلا بإذنها، ويكون لها الاختيار في البقاء مع هذا الرجل وفي تركه. ولذلك نقول بأن السبب ليس هو ما يظنه بعض الناس أنه بسبب الحرية والعبودية، ولكن بسبب أنها لم يكن لها اختيار فأصبح لها الآن اختيار، فلها أن تختار هل تبقى مع زوجها أو تترك. قال ابن القيم رحمه الله إن مأخذ تخييرها أن السيد عقد عليها بحكم الملك، يعني بحكم كونه مالك لها، حيث كان مالكا لرقبتها ومنافعها، والعتق يقتضي ملك الرقبة والمنافع للمعتق، يعني أصبحت هي مالكة لنفسها. وهذا مقصود العتق، يعني مقصود العتق أن تملك نفسها، وأن لا يكون أحد وليا أو أن لا يكون أحد مالكا لها، فهي المالكة لنفسها، تستأمر وتستأذن، كما أن الحرة كما ذكرنا في البكر والثيب تستأذن وتستأمر. فأصبحت هي الآن حرة، وأصبح لها كامل الاختيار، أما من قبل فكان خيارها بيد من يملكها، ولكنها الآن أصبحت حرة. فهنا يقول: وهذا مقصود العتق وحكمته، فإذا ملكت رقبتها ملكت بضعها ومنافعها، ومن جملة منافعها البضع يعني الفرج، فلا يملك عليها إلا باختيارها، فتخير بين البقاء وبين الترك. ولهذا جاء في رواية قال في عتقها: قال ملكتك نفسك فاختاري، ملكتك نفسك فاختاري. ما يدل أو مما يدل على أن الرجل كان عبدا، زوجها كان عبدا، ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه. فابن عباس يقول: كان زوج بريرة عبدا أسود، يقال له مغيث، اسمه مغيث، كان عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة، كان مغرما بها يحبها وهي لا تحبه، فكان يأتي ويكلم الناس، حتى كلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له أن لا تفارقه زوجته. فقالت بريرة: يا رسول الله، هل هو أمر منك أو أنه من باب الشفاعة والمشورة؟ قال: من باب الشفاعة والمشورة. فقالت: إنه لا حاجة لي به. فكانت رضي الله عنها لا تريده، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. نعم.
قال رحمه الله: عن الضحاك ابن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وعله البخاري.
نعم. قال: وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت، أو أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي والصحابة بن حبان والدارقطني والبيهقي وعله البخاري. هؤلاء أخرجوه من طريق، يعني أخرجه أبو داود من طريق يزيد ابن أبي حبيب عن أبي وهب ديلم الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه، وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن وهب عن عبد الله بن لهيعة عن أبي وهب، والحديث فيه الضحاك لا يعرف، وأعله البخاري فقال: لا يعرف سماع بعضهم من بعض، لا يعرف سماع بعضهم من بعض. فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ولكن دل الحديث على ما دلت عليه الآية: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني إلا ما كان من أمر الجاهلية، فإنه إن أسلم الرجل وجب عليه أن يفرق بين أو أن يختار أحد زوجتيه ويترك الأخرى. والسبب في ذلك أن هذا العقد وقع في الجاهلية، والأصل أن عقود الجاهلية تقر على ما هي عليه، الأصل أن عقود الجاهلية تقر على ما هي عليه، فلم يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن عقود الجاهلية كيف تزوج فلان من فلانة، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقود على ما هي عليه، ولم يفرق بين رجل وامرأته يسأل هل كان الزواج بكذا أو على صفة كذا، أو هل هذه الصفة مشروعة أو غير مشروعة. ما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لكن هذا الرجل أو لو وجد هذا الرجل وهو أن رجلا جمع بين أختين أو بين امرأة وعمتها أو خالتها، فإنه هنا يجب أن يفرق أو يجب أن يختار فيترك إحداهما، وذلك لأن القاعدة أن ما منع ابتداؤه منع استدامته، يعني أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين أختين في وقت واحد، لا يجوز للرجل أن يجمع بين أختين في وقت واحد. فكذلك إذا أسلم الرجل وتحته أختان يجب أن يفرق أو يجب أن يترك إحداهما، يجب أن يترك إحداهما، لأنه لا يجوز الابتداء بهذا الأمر، لا يجوز الابتداء بهذا الأمر وهو أن يجمع بين أختين إذا كان مسلما، فإذا كان كافرا وأسلم كذلك أيضا لا يجوز له أن يجمع بينهما. قال القرطبي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته، عفوا، قال ابن وزير: أجمع على أنه لا يجوز أن يتزوج بكل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينهما، ممن يحرم عليه الجمع بينهما. وقال ابن رشد: اتفق المسلمون على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح، سواء كانت الأخيرة بنسب أو رضاع، حرتين أو أمتين، أو إحداهما أمة قبل الدخول أو بعده، يعني سواء كان الأختان إحداهما من الرضاع، ويعني أختان يعني بالنسب أو بالرضاع، أو أخت أو واحدة منهما أمة والثانية حرة، لا يجوز أن تجمع بين الأختين، لأن الآية عامة، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. نعم.
قال رحمه الله: عن سالم عن أبيه أن غيلان ابن سلمة أسلم وله 10 نسوة، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم.
قال: عن سالم عن أبيه، عن سالم يعني ابن عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أن غيلان ابن سلمة أسلم وله 10 نسوة، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4، يعني كان عنده 10، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 من هؤلاء النسوة، لأنه لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من 4 في وقت واحد. وهذا الحديث رواه الأئمة، يعني أحمد والترمذي، رواه من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر. قال الترمذي: سمعت البخاري يقول هذا حديث غير محفوظ. وقال في التلخيص، يعني ابن حجر، قال: وحكم الإمام مسلم على معمر بالوهم فيه، وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة. فمعمر خالف غيره من الثقات، معمر خالف غيره من الثقات، فروى هذا الحديث مالك ويونس عن الزهري مرسلا، روى هذا الحديث مالك ويونس وهو ابن يزيد الأيلي عن الزهري ومحمد بن مسلم، روى هذا الحديث عن الزهري مرسلا، يعني ما ذكر سالم ولم يذكر عبد الله بن عمر، وإنما عن الزهري أن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة، وهذا فيه انقطاع إرسال، والمرسل الأصل فيه ضعيف، فالمرسل تعريفه هو كل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف المرسل، المرسل وكل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأصل فيه أنه ضعيف، الأصل فيه أنه ضعيف. فمعمر ثقة من الثقات، ولكن خالف من هو أوثق منه، مالك ويونس، وهما رجلان وهو رجل واحد، فرواية هؤلاء تقدم على رواية معمر، تقدم على رواية معمر، لا سيما وأن معمر لما جاء إلى البصرة اختلطت عليه بعض الأحاديث، قال أحمد: معمر الذي في البصرة غير معمر الذي في اليمن. فلما أو غير معمر الذي في الشام، فلما نظروا في حديث معمر وجدوا أنه يخطئ في أحاديثه في البصرة، فلم يأخذوا ببعض الأحاديث التي خالف فيها الثقات، وهذا من ذلك وهذا من ذلك. لكن الحديث أخرجه الدارقطني من طريق سيف بن عبيد الله الجرمي عن سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. وهذا الحديث أو هذا الطريق يكون شاهدا للطريق السابقة ويدل على صحة هذا الحديث، هذا الطريق يدل على صحة هذا الحديث. فالحديث بالإسناد الأول ضعيف، لكنه جاء من هذا الطريق الأخرى. قال أخرجه الدارقطني من طريق سيف ابن عبيد الله الجرمي عن سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح، وهو غير الطريق الأولى، غير الطريق الأولى. فصح هذا الحديث ودل على أنه لا يجوز أن يجمع أو أن يجمع المرء بين أو تحت ملكه أو تحت عصمته أكثر من أربعة نسوة، أكثر من أربعة نسوة. ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله: وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طرقه عن سالم عن ابن عمر، وقد صحاه ابن حبان والحاكم والبيهقي وابن القطان. وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الآية، قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وليس المقصود انكحوا ما طاب لكم اثنتان وزد عليها ثلاث وزد عليها أربع، لا، وإنما المقصود فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يعني حال كونكم مثنين، يعني تجمعون امرأتين أو تجمعون ثلاثا أو تجمعون أربعا. والآية والأول حديث يدل على ذلك، والحديث يدل على ذلك. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. وهؤلاء يخرجوه من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في روايته عند الترمذي، لكن الحديث ضعيف لأجل داود بن الحسين، فإنه يروي عن عكرمة أحاديث منكرة، فإنه يروي عن عكرمة أحاديث منكرة، فالإسناد ضعيف. والحديث الآخر عن ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. حديث عمرو بن شعيب نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. اسم عمرو بن شعيب هو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فإذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من المقصود بأبيه؟ المقصود بأبيه شعيب. طيب من المقصود بجده؟ من المقصود بجده؟ ها؟ عبد الله بن عمرو أو محمد؟ ها؟ هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. فمن المقصود بجده؟ هل هو محمد أو هو عبد الله؟ طيب إذا كان عبد الله فقد يكون الإسناد منقطع، شعيب لم يدرك جده مثلا، أو نقول بأن المقصود به محمد؟ إذا كان محمد أيضا الإسناد منقطع، لأن محمد ليس صحابي وإنما هو تابعي، فيكون الإسناد مرسل. والصحيح أن المقصود بجده يعني هو الإشكال هو في الضمير جده، الهاء هذه الضمير يعود على من؟ هذا هو الإشكال. الأصل اتحاد الضمائر، يعني إذا قال عن أبيه عن جده يعني أبيه أب والد عمرو وجده جد عمرو، الضمير يعود إلى عمرو في كلا الضميرين أو في كلا الموضعين. لكن هنا الأمر يختلف، وعندنا دليل وقرينة تدل على أن المقصود بجده يعني جد شعيب وليس جد عمرو أو وليس جد عمرو، وذلك أن شعيب يقول جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو يسأله عن الرجل يجامع زوجته وهو محرم، ماذا عليه؟ فقال عبد الله ابن عمرو اسأل ابن عباس، اذهب فاسأل ابن عباس. فذهب أو فقال أو فذكر أنه لا يعرف ابن عباس، هذا السائل لا يعرف ابن عباس. يقول شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس. إذن شعيب كان حاضر للقصة في عهد عبد الله بن عمرو، وذلك أن شعيب تربى في حضن أو في حجر جده لأن أباه محمد مات وهو صغير، مات وهو صغير. فإذا اتضح الإسناد عندنا الآن، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، هذا هو المقصود، فالإسناد لا إشكال فيه. لكن هنا فيه مشكلة، وهي أن هذا الإسناد هو صحيح إلا إذا كان الراوي عن عمرو ضعيف، فينظر إلى الراوي عن عمرو من هو، إن كان ثقة فالحديث فالإسناد صحيح والحديث صحيح. لكن هنا جاء هذا الحديث من طريق حجاج بن أرطعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحجاج بن أرطعة ضعيف، حجاج بن أرطعة ضعيف فيه ضعف وهو مدلس ولم يصرح بالسماع. إذن قوله رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد هو أيضا ضعيف، والعمل على حديث عمرو بن شعيب يعني العمل على حديث عمرو بن شعيب يعني من حيث أنه جدد النكاح. قال عبد الله بن أحمد قال أبي هذا حديث ضعيف، يعني حديث حجاج، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، وإنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو لا يساوي، قال ولا يساوي حديثه شيئا، ولا يساوي حديثه شيئا. قال والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول، على النكاح الأول. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها وردها إلى الزوج الأول. وهذا الإسناد هو من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا إسناد ضعيف. فسماك إذا روى عن عكرمة الإسناد ضعيف، سماك إذا روى عن عكرمة فالإسناد ضعيف، مع أن سماك من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري، لكن لم يخرج البخاري أو مسلم بهذا الإسناد. سماك عن عكرمة لم يخرج البخاري ومسلم بهذا الإسناد سماك عن عكرمة حديثا واحدا، سماك أخرج له مسلم وعكرمة أخرج له البخاري، لكنهم بهذه الصورة بهذا الاجتماع حديثهم لا يصح، ولذلك الحديث ضعيف غير صحيح، الحديث ضعيف غير صحيح. قال الحافظ صدوق، يعني سماك صدوق روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، صدوق روايته عن عكرمة خاصة مضطربة. وهذه الأحاديث تتكلم عن قضية ما إذا أسلمت المرأة وزوجها لا يزال كافرا، أسلمت المرأة ولا يزال زوجها كافرا، أو أسلم الرجل ولا تزال زوجته كافرة. فإن كانت كتابية يعني يهودية أو نصرانية فالعقد باق على ما هو عليه، ما في إشكال، لأن الله عز وجل أباح لنا نساء أهل الكتاب، أباح الله عز وجل للمسلمين نساء أهل الكتاب، لك أن تتزوج يهودية ولك أن تتزوج نصرانية، لكن المرأة لا يجوز لها أن تتزوج أي كافر كائنا من كان، سواء كان وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا. وكذلك المسلم لا يجوز له أن يتزوج كافرة، لو كانت هناك مشركة فإنه لا يجوز له أن يتزوجها. فإذا كانت المرأة كتابية وهي باقية على دينها وهو أسلم فهذا لا إشكال في بقائه، لكن إن كان الأمر على غير ذلك فهنا نقول إسلام الزوجين له صور. الصورة الأولى أن يسلم معا، يسلم الرجل وتسلم زوجته، سواء كان بلفظ متفق يعني يأتي الرجل يعرض الإسلام على المرأة ويعرض الإسلام على الرجل ثم يقول لهما جميعا رددوا معي للدخول في الإسلام الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فينطقون بهذه الكلمة في وقت واحد، أو كانوا في مجلس واحد يعني يدعون الرجل فيسلم ثم يدعون المرأة فتسلم، هذا لا إشكال فيه، الصحيح أنه لا إشكال فيه. ولا يشترط أن يكون الجميع قد أسلم بلفظ واحد في وقت واحد، هذا لا يشترط على الصحيح من أقوال العلماء. طيب، إذن إذا أسلم بهذه الطريقة فالنكاح باق على ما هو عليه، وقد حكي الإجماع على ذلك، حكي الإجماع على ذلك. الصورة الثانية أن يسلم الزوج وتكون الزوجة كتابية، فهذا أيضا سائغ بالاتفاق كما ذكرنا، أن يسلم الزوج ويكون أو وتكون الزوجة غير كتابية، أو تسلم الزوجة ويكون الرجل كتابي أو كافر. فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهو خلاف طويل، والصواب أن الزوجة تنتظر العدة وليس لها حق الزواج في العدة، يعني تنتظر ثلاثة قروء لا تتزوج، فإن انتهت العدة فهي بالخيار، إن شاءت أن تنتظر زوجها حتى يسلم ولو سنين طويلة، ولو سنين طويلة، لكن هي لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها ولا أن تكون عنده، وليس هو زوجا لها، وإنما هي لها الخيار أن تنتظر هذا الزوج حتى أو تنتظر هذا الرجل، فإن أسلم فهما على نكاحهما الأول، ما يحتاج أن يأتوا بعقد جديد، لا يحتاج أن يأتوا بعقد جديد. وأما إن لم يسلم واختارت أن تتزوج رجلا من المسلمين فلها ذلك، وهذا يعني أصح ما قيل في هذه المسألة، والمسألة فيها كلام كثير. قال ابن القيم رحمه الله: إن أحد الزوجين إذا أسلم قبل الآخر لم ينفسخ النكاح بإسلامه، لم ينفسخ النكاح بإسلامه، يعني كونه يسلم هذا ليس فسخا للنكاح، ولكن كما ذكرنا ننتظر العدة، فتنتظر العدة ثم بعد ذلك هي بالخيار، إن شاءت أن تنتظر زوجها وإن شاءت أن تفارقه. طيب بس نقف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى ما جاء في الحديث إذا أتى الكفر أنه إذا لم يزوج تكون فتنة في الأرض وفساد كبير؟
يعني إذا أهمل أهل الخير فلم يزوجوا ولم يسعى الرجل في زواج من هي تحت ولايته فإن هذا قد تحصل به المفاسد العظيمة. إذا ترك الشباب بغير زواج فإنهم مدعاة وعرضة للفتن، حتى أهل الصلاح وأهل التقوى سواء كان من الرجال أو من النساء إذا لم يمكنوا من هذا الخير العظيم وهو الزواج فإنهم قد يلجؤون إلى ما حرم الله عز وجل. نعم.
هذا سؤال من الأخوات، تقول السائلة: ما المقصود بالمسخ في حديث خسف ومسخ؟
المسخ يعني تغيير الخلقة، يصوره الله عز وجل على غير الصورة التي هو عليها، فالله عز وجل مسخ بعض بني إسرائيل فجعلهم قردة وخنازير، هيئاتهم هيئات القردة والخنازير. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم: كيف يكون الحسن البصري مدلس وهو من المعروفين بالفضل؟
التدليس على الصحيح أنه ليس عيبا يقدح فيه أو يقدح به في الراوي، ليس عيبا يقدح به في الراوي، وإنما يستخدمه العالم عند الحاجة إليه، فهو لا يحتاج إلى أن يسوق إسنادا مثلا، وقد يكون هذا الراوي الذي لم يروي عنه أو لم يذكر اسمه هو ثقة عنده، لكن يعلم أن فلانا من الناس لا يرضى هذا الرجل، وكونه هذا الرجل لا يرضى به أنا أعتبر أن هذا الحديث صحيح، وكما قيل: من يعني من أسند لك فقد أحالك، ومن أسر بما هو عنده فإنه ضمن لك صحة هذا الحديث، ضمن لك صحة هذا الحديث، فكأنه يقول بأن هذا الحديث حديث صحيح، بأن هذا الحديث حديث صحيح، فهو يحتاج إليه أحيانا في الفتية، أحيانا في يعني الترغيب في قبول هذا الحديث، لأنه يعلم بأن هذا الحديث صحيح، كما يقول مثلا: حدثنا أبو هريرة، وهو لم يسمع من أبي هريرة، لكن يقصد حدثنا يعني حدث أهل البصرة، حدث أهل البصرة، فهو عنده بأن هذا الإسناد يعني بأن أبا هريرة فعلا قال هذا الحديث، ولذلك هو يقول بهذا القول. نعم.
لعلنا نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا.
أستغفر الله.